بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي تدبرات منتقاة من تفسير العلامة السعدي رحمه الله. نعم، لا زالت قراءتنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، وبعد. قال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة،
مسمى بسورة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ورد في أولها: وأمنوا بنزل على محمد. كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض؟ فما ينبغي أن ننادي نقول يا محمد، وهنا قد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول ها؟ نعم، الإخبار شيء والنداء والخطاب شيء آخر. فأنا ما أقول يا محمد ولا أنادي يا محمد، الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه ما قال يا محمد، ما في آية يا محمد، لكن يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ما فيها يا محمد. وهذا معنى دعاء، يجعل دعاء. أما الإخبار فيخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، لا إشكال، تخبر بالرسول، تخبر بالنبي، تخبر بالاسم، ما في مشكلة. قال الله تعالى: وأمنوا بما نزل على محمد. قال تعالى: محمد رسول الله، والذين آمنوا أشداء على الكفار، وهكذا. فالإخبار شيء والنداء شيء. النداء يتعلق به أدب، أدب النداء. نعم.
قال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: لكان خيرا لهم من حالهم الأولى، وذلك من وجوه، منها أن العبد ناقص من كل وجه، لا قدرة له إلا إن أعانه الله، فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده.
انتبهتم؟ يعني أنت ناقص من كل وجه، لا قدرة لك إلا إذا عانك الله عز وجل، فلا تطلب زيادة على ما أنت قائم بصدده، زيادة تكليف، زيادة مثل من ينذر. لماذا النذر نهي عنه حتى ولو كان نذر طاعة؟ لأنك قد لا تقدر عليه. لماذا تبتلي نفسك؟ أنت الذي تقدر عليه من الطاعة هاته، والذي لا تقدر عليه الله يعفو عنك، لكن تلزم نفسك ثم تعجز. واحد أول شيء إذا فتح مثلا محلا يقول مثلا: والله أنا بأنذر كل دخل يأتيني أنا سأخرج ثلثه لله عز وجل. شيء طيب أنك أنت ماذا تخرج الثلث، مثل حديث الرجل صاحب الحديقة، لكن لا تخرجه بنذر. ليه؟ لأنك لو أنت أخرجت من نفسك الثلث الربع كذا كذا، أنت قد يأتيك ظروف في وقت من الأوقات تحتاج أنت إلى هذا المبلغ، فماذا تصنع؟ ضيقت على نفسك، أنت نظرت، يبقى لابد أن تفي. من نظر يطيع الله فلا يطيع، ينذر كل سنة يذبح رجل، كان في وقت ميسور وكان في وقت كذا. طيب ثم حصل الإعثار، ماذا تصنع؟ فإذا أدى الطاعات بدون إلزام. فلهذا من أوجه كراهة النذر أنك تلزم نفسك بما لم يلزمك به الشرع ابتداء أصالة، فاترك نفسك ليسر الشريعة ورفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم إنك تفعل الطاعات. أنت تنذر أن تصوم كل يوم اثنين وخميس، طيب ما تصوم كل يوم اثنين وخميس من غير نذر؟ اليوم أنت عندك إشكالية، اليوم أنت عندك مثلا كذا، جاءك ضيف، ذهبت إلى ضيف وقال لك كل، فوسع لنفسك افطر ما في مشكلة، كل. أنت صائم اليوم وعندك ضيف ألزم حتى يعني تسعده صم. امرأة تنذر كل يوم اثنين وخميس تصوم، طيب طلبها زوجها اليوم حرج شديد، طيب زي اللي نظر أن يصوم يوما ما يوم أربعاء يوم كذا، هات أثر ابن عمر. فجاء يوم عيد فجاء يستفتي ابن عمر، ها أنا نظرت أصوم مثلا يوم كذا واليوم يوم العيد ماذا أصنع؟ شدد علي بن عمر رحمه رضي الله عنه، الله يلا نذر يجب عليك وصوم يحرم، يلا شوف هتعمل ايه. هو بيشدد عليه زي اللي جاي طلق زوجته ثلاثا، أنت لم تتق له فلم يجعل الله لك مخرجا. مثلا عمر رضي الله عنه قال لو أمضيناه عليهم في الثلاث، إذا لا تشدد على نفسك، اترك نفسك ليسر الشريعة، الله أعلم، الله أعلم بك، لكن الذي تستطيع أن تأتي من الطاعات ايتي، صوم يوم ويوم، بلاش اثنين وخميس كمان، أعلى من اثنين وخميس، صوم يوما وأفطر يوما، لكن من غير نذر، حتى إذا احتجت إلى أن تفطر هذا اليوم تفطره بدون حرج، لكن تنذر أن تصلي كذا ركعة، تنذر أن تصوم كل يوم اثنين وخميس، تنذر أن تصوم الست من شوال، تنذر أن تصوم العشر من ذي الحجة، طيب صومها من غير نذر. واضح يا إخوان؟ فلهذا هؤلاء قالوا إيه؟ لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. الأولى ألا يكون ذلك، تقول مثلا نتمنى لقاء العدو، نتمنى كذا نتمنى كذا من أجل إظهار الشجاعة، لأنك قد لا تقدر، قد لا تقدر، نعم، بخلاف تمني الشهادة، نعم.
ومنها أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته وبوظيفة المستقبل، أما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره والعمل تبع للهمة، وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفطر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه.
يعني انشغل بعبودية الوقت، انشغل بعبودية الوقت، كيف تقضي عبودية الوقت على أكمل ما يكون، انشغل بهذا، ما تقول لو نزل كذا فسأكون كذا، المهم أن تنظر لنفسك إليه. لو جاء رمضان سوف أعتكف، أنت الآن جاء رمضان، لا أنت في شعبان، نعم اجتهد في عبودية الوقت، يبقى لا تفوت اللحظة، نعم.
أثر ابن عمر شيخنا،
نعم.
روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وفي رواية للبخاري قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه.
بس طيب، لكن الجواب هنا، الجواب هنا ماذا يكون؟ نقول ما يجوز الصيام، ما وافق. لكن لماذا لم يجب ابن عمر بهذا؟ أراد أن يوقف عند هذه المسألة، لماذا تنذر ولماذا كذا فتعرض لمثل هذه الأمور؟ وإلا إذا نظر، لأن الله يقول ما النبي يقول ما نظر أن يطيع الله فلا يطيع، ما نظر أن يعصي الله فلا يعصي، هنا الوفاء بالنذر يترتب عليه معصية ولا يجوز. هو صحيح في أصل طاعة الصيام، لكن إذا وافق يوم عيد فصيامه معصية ولا يجوز أن أوفي. لكن أراد ابن عمر أن يوقفه أن يربيه، ابن عمر جوابه تربية، جوابه بيربيه، نعم.
ومنها أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضر،
راح لأخت تمام يتقدم إليها وأعجبته، طيب والله قائمة الجهاز اللي تكتبوه، والله نحن نكتب بنت عم وغدا قائمة بمليون جنيه، ما في مشكلة، مليون مليون وزيادة ما في مشكلة، اكتب مليون. بعد ما اكتب مليون وبعد كده حصل اختلاف، شيخ نعم هو ينفع الغلاء يا شيخ في في في, في القيمة ده بمليون جنيه، شيخ قيمتها مليون جنيه يا شيخ، طب ومن الذي وقع؟ هو أنت، أعطيها المليون جنيه، أعطيها المليون جنيه، إن أحق ما وفيتم بما شروط ماذا؟ ما استحللتم به الفروج. تجد تسألني الآن عن غلاء الأمور وأنت اللي دافع وكاتب على نفسك هذه الأشياء، لما اختلفتم جاء يقول ينفع شيخ، ينفع شيخ القيم هذا الغلو هذا، ومن اللي فعله؟ هو أنت. نعم.
ومنها أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألل الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره، فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه. فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة، مستعينا بربه في ذلك، فهذا حري بالتوفيق والتسديد في جميع أموره.
انتبهتم؟ هذه فائدة مسلكية وتعبدية عظيمة جدا. أنت اجمع قلبك، اجمع همتك على فريضة ماذا؟ الوقت، على عبودية الوقت. دخل رمضان ارفع الهمة، كان النبي يشهد في رمضان ما يشهد في غيره. دخلت العشر ارفع الهمة أعلى، لأنها لن تعوض، لن تعوض بالاعتكاف. فإذا أقبلت العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر، يبقى هذه عبودية انشط له، هذه عبودية ماذا؟ تنشط له. لكن ما تقول إذا جاء فعلت، إذا كان لقمت بما يجب. ولهذا لما قال التابعي للصحابي حذيفة: لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، كنا معه ما تركناه يمشي. طيب أنت تظن مع النبي صلى الله عليه وسلم وحي بينزل النبي معكم وما في ابتلاء ولا شيء؟ فحكى له حذيفة ما جرى يوم الخندق. تعال تتعلم، لا تتمنى يعني مشهدا غبت عنه، لأنك قد لا تقدر على أن تقوم بما يجب عليك وقتها. زي اللي يقول لك دلوقتي أنا ودي يا رب حيني حتى يأتي الدجال وأخرج وأواجهه وكذا، وما يدريك أنك ستجد عقلك يوم الدجال، ما يدريك أنك ستجد نفسك. النبي نفسه ماذا قال؟ إذا سمعتم عن الدجال يخرج ها؟ فلا تأتوه ولا تروح، أنا هنظر الدجال، أنا لا لا ابعد. لكن إذا ابتليت بالدجال أعانك الرحمة سبحانه وتعالى، يبقى أنت أخذت بأسباب الوقاية البعد عن الدجال، لكن إذا ابتليت أعطاك الله البصيرة عز وجل. واضح إخواني؟ يبقى إذا الإنسان ما يتمنى موضعا لم يشهد، قد إذا شهد قد لا يقوى عليه، قد لا يقوى عليه. بخلاف تمني الخير، أن الإنسان لو أنه مثلا حصل كذا أسأل عز وجل أن يعينني وقتها وأن يجعلني من المتزين وأن إلى آخره، لكن لا تعلق أمورك على أمور المستقبل قد لا تقوى على أن تقوم بمثله، إنما تمني الخير ما في مشكلة. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
ولهذا شوف الضابط المنهي عنه: العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضر، مع كسله، شبيه بالمتألل الذي يجزم بقدرته. لكن الذي يتمنى الخير وهو قائم بنشاط الوقت لا إشكال فيه، قائم بنشاط الوقت لا إشكال فيه. نعم نعم. تمنى يعني قلقلت تمنيت ما تمنى خي الله يهديك، فرق دعاء ولا تمنى، هذا خلص اللهم أدر. مش تمنيت أن أكون دعوت، يدعو الإنسان رب ما في مشكلة. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها من من بها وإعجاب وفخر وسمعة، ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال ويحبط أجرها، ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها، أو الإتيان بمفسد من مفسداتها، فمفطرات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها. ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك، وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا.
يبقى قوله تعالى ولتبطل أعمالكم يتضمن منطوقا ومفهوما. أما المنطوق فهو النهي عن إبطال الأعمال، سواء إبطالها وأنت فيها فلا تخرج منها، أو لا تحدث ناقضا يبطلها. لا تبطل عملك وأنت صائم، لا تبطل عملك بالإفطار بالجماع وغير ذلك، هذا في الفرض. في النفل لا تبطل عملك، تدخل فيه وثم بعد ذلك تخرج منه من غير حاجة شرعية إلى ذلك، فلا تبطل عملك سواء كان فرضا أو كان ماذا أو كان نفلا، أتم الأعمال إلا ما ورد الدليل به. أنت في صلاة نويت ودخلت الصلاة فأقيمت الصلاة المكتوبة، فحينئذ إيه؟ أخرج منها، أخرج منها. إذا كنت لم يتم لك ركعة كبرت ودخلت ثم أقيمت الصلاة أخرج منها، يبقى هذا إذن شرعي. طيب أنت نويت الصيام من الليل ثم تبين لك أن هذا اليوم عيد، يبقى أخرج منه، يبقى إذن لا تبطل أعمالك. هذا الأصل ما لم يأتي الشارع بالخروج من الطاعة هذه بأمر شرعي. يبقى من نوى النفلة وكذا ومن نوى الصدقة وسعى فيها فلا تبطل عملك، أتم العمل. ويدخل في ذلك أيضا بالمفهوم لا تبطل عملكم أي أجور أعمالكم بالمن بعد العمل عليه والتسميع به وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، فهذا هنا أجر عملك، لا تبطل عملك بهذا. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم. نعم.
قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى هذه الآية والتي في البقرة قوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة مقيدتان لكل نص مطلق فيه إحباط العمل بالكفر فإنه مقيد بالموت عليه.
نعم.
ومفهوم
إذا حصلت ردة فإن حبوط العمل الماضي يكون بالموت على ماذا؟ على الردة. طيب معنى ذلك أنه إذا ارتد ثم عاد فإن عمله الماضي ما يحبط، كان قد حج ثم بعد ذلك ارتد ثم بعد ذلك تاب من الردة وعاد، هل يعيد الحج أم لا؟ الراجح أنه لا يعيد الحج، لأنه شرط في حبوط العمل أن يموت على الردة، يموت وهو كافر. هنا إن الذين كفروا ثم ماتوا وهم كفار، ثم ماتوا وهم كفار، يبقى هذا قيد، يبقى هذه قيود حمل عليها ماذا؟ حمل عليها هذه. نعم.
ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ولو كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على معاصيه، فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة ولم يغلقها عن أحد ما دام حيا متمكنا من التوبة، وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم.
نعم. لم يقل الله عز وجل أن من كفر 10 سنين فإنه لا تقبل التوبة، لكن إلى الممات يا أخواني، فإن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر، حتى ولو كان بأشد أنواع الكفر لو قال للناس أنا ربكم الأعلى، فإن الله عز وجل فتح باب التوبة لفرعون، إذا باب لفرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ولهذا التوبة واجبة من كل ذنب، ما في ذنب ليس له توبة. إذا تاب الإنسان بشرط التوبة ومنها أن يتوب في وقت الإمكان تاب الله عز وجل عليه مهما كان الذنب. النبي أتى اليهودية وقد تاب من ذلك قبل أن يموت، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ولما قال الله عز وجل ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فهذا لأنه لو تذكر وخشي قبل الله عز وجل توبته، مع أنه قال ماذا أنا ربكم الأعلى. ولو تاب أبو جهل قبل أن يموت لقبل الله توبته، مثل ما تاب أبو سفيان، أبو سفيان كأبي جهل، ولو تاب أبو لهب قبل أن يموت لقبل الله توبته. هذا من جهة التقعيد، لكن من جهتي أن الله عز وجل سبقت كلمته بعد ما أنزل الله تبت يدا فإنه لا يوفق لتوبة، لا يوفق لتوبة، الله علم خاتمته. لكن نقول كتقعيد أي إنسان لو تاب قبل أن يغرغر لتاب الله عليه. لما طبعا أبو لهب يستثنى من ذلك أن الله عز وجل قال ماذا، قال تبت يدا أبي لهب وتاب، هذا لا يوفق لتوبة. وليس لأنه إذا تاب التوبة بشروطها لا تقبل، لا، لكن علم الله أنه لن يتوب توبة بهذه الشروط، تبعتم؟ لكن كتقعيد أيما إنسان تاب قبل الموت فإن الله عز وجل يتوب عليه ما لم يغرر، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين تنظرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لو توبة العبد ما لم يغرغر. نعم، فيبقى هذا بمفهوم الآية أن الله عز وجل ماذا، أن الله عز وجل جعل بابا مفتوحا للكافر، لأن الله قال ثم ماتوا بكفار، فإذا تابوا قبل المات قبل الله توبته، مثل مفهوم الماضي ولا تبطلوا أعمالكم، فبالمفهوم أصلحوا أعمالكم. يبقى ولا تبطلوا أعمالكم منطوقها يشمل عدم البطلان أثناءها وعدم البطلان بعدها بالأجل، والمفهوم يتضمن ماذا؟ الإصلاح. فإذا كان الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم فاسعوا إذن بالمفهوم في إصلاحها. هنا أيضا إذا كان الله عز وجل يقبل التوبة من العبد إذا تاب، أن الله عز وجل قال وجعل العذاب على من مات وكافر، وأن الله لن يغفر لمن مات وكافر، معناه من تاب وهو حي فإن الله يقبل توبته. ولهذا قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما، وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، التوبة ليس على هذا، والذين يموتون كفار. طيب هناك التوبة لمن يتوب من قريب، ما معنى قريب؟ يعني مثلا من مات، من أذنب ثم تاب بعد يوم اثنين ثلاثة، ما معنى من قريب؟ وفي الآية اللي بعدها إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ونحن الآن نقول إذا تاب قبل أن تخرج روحه تاب الله عليه، فما مفهوم هذه وما مفهوم تلك؟ نقول لا تعارض، من قريب يبقى قبل الغرر، وليس من قريب زمانا من المعصية، وإن كان يأثم بتأخير التوبة لأن التوبة واجبة على الفور. طيب والثانية إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ليس التوبة له، وهو إذا ماذا بعد الغرغر. يبقى إذن الحد الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإلى أن يغرغر هذا القريب، هذا القريب، بعد أن يغرغر لا تقبل التوبة. فشرط التوبة أن تكون توبته في وقت الإمكان، وقت الإمكان نوعان، وقت إمكان عام وهو ما لم تطلع شمس مغربها أو تخرج الدابة، اللي هي الآيات الآية الكبرى هذه، ده العام، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن مات من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. ووقت خاص بكل شخص ما لم يغرغ. نعم نعم، كل من تاب بشروط تلغي، ما تعمل ايه؟ ما التوبة فائدته ايه؟
يعني شيخنا الحجاج يقول في الذهبي،
نعم ماله اي، وبعدين
ذكر انه شيخنا قال كلمات فيها توبة قبل ان يموت،
قال ايه؟
قال اللهم انهم يقولون انك لن تغفر للحجاج فاللهم اغفره.
طيب فائدة، اللهم اغفر الحجاج، الحجاج قال اللهم إنا تبت إليك من كل ذنب، من قتل الصحابي ومن قتل التابعي ومن قتل كذا كذا، يبقى نقول خلاص تاب الله يعني نرفع الوصف. الحجاج تاب من كل هذا، نذكره ترجمة بس لكن ما نعيب، لكنه يقول زعم الناس أنك لن تغفر لي فاغفر لي، لكن فين البيان؟ فين البيان؟ يعني أنت دلوقتي جهمي خلاص وقال العلم يكفرونك، وتيجي أنت قبل ما تقول زعم عبادك أنك لن تغفر لي فاغفر لي، ما يرفع الوصف هذا. لكن إن كان في قلبي تاب من كل ماضي الله ينفعه بالتوبة هذه عنده، إنما عندنا ما يرفع الوصف، ما يرفع الوصف إلا التوبة من الوصف، إلا التوبة من ماذا؟ من الوصف. وإلى من تاب من أي شيء نرفع، هذا اسمه حزم شومان، هذا لما طعن في معاوية، وبعدين مرت الأيام بعد ما طبعا رد عليه ورد عليه أهل السنة، قال أن هذه كانت زلت لسان وهذه ما أدري ورجعت عن هذه. طيب رجعت يعني لم يعد طعن في معاوية، استغفر من طعن في معاوية، صفة الرجوع بها وهؤلاء الذين فعلونا وتمسوا. طيب ما أنت توب بالتوبة أشكر هؤلاء، يعني تشكر هؤلاء، أشكر مش تعيب، زي رسله بعد سنين طويلة جاء موضع واحد في الصحابي اللي كان بطنه كذا، قال ذكرني واحد أو ما أدري كذا أو جالي وقال لي وأنا لا أنا رجع عن هذا، ويعلم الله أن الصحابة كنت وكنت، لكن هؤلاء الذين يفتشون وهؤلاء الذين. فنقول في المسألة الخاصة دي اللي كان الصحابة زي البطن اللي مش عارف إيه، يبقى دي رجع منها، ما نسيبش ليه الآن الطعن في هذا بهذه المسألة، ما نسيبش حازم شومان الطعن في معاوية الآن، لكن كلامي بقى معاه فيه في صفة توبة أهل السنة، الفرق بين توبة أهل السنة وأهل البدع. انتقلنا المسألة أخرى، موضوع يطلع من شيء ويضع في شيء، ليه؟ لأن أحيانا تكون توبة كبار، مع إحنا ما نجزم ده بينه وبين الله، لكن أحيانا كده زي مجنون ليلى، في إيه أنت بتترجم نفسك بفضائل مجنون ليلى والكتاب الذي يدرس في جماعات إيه، وفي لحظة بعد أيام أنا الكتاب في طور المراجعة وأنا راجع عن أي شيء حيا وميتا ومع الضغط، بس ما يقبل هذا لأن مش دي التوبة. راجع حي وميتا لما أنت كنت بتثني، كنت بتثني حيا، ولما تأتي ترجع اليوم أصل في أخطاء بصدد المراجعة، ما أنت عارف إيه اللي في الكتاب، أنت بتثني عليه. إحنا بقى لنا كم سنة ما تراجعش الكتاب، كم سنة فيش مراجعة للكتاب. يبقى إذا انتقلنا مع شومان مع رسلان مع عباس مع أي حد لك، أنا جماعة والله زلت لسان وأنا راجع، وهؤلاء الذين يخدون حتى أفوت الفرصة على الذين جزاهم الله خير. ولهذا ماذا قال الربيع بن نادي لما تكلم في زل لسان في خالد بن وليد وكذا، ماذا قال؟ هذا كلام قبيح، هو نفسه يعني يقول أشد، أنت ما يعني أهل السنة ما يقولون كلام مثلا، هو نفسه يشدد على نفسه وأنا بريء، هذا المقطع يرفع وهذا المقطع ما أدري وأنا إيه وأنا إيه وأنا إيه، والصحابة لو تكلم فيه وهذا كلام قبيح وكلام ما قال هذا الشيخ ربيع، إنما تأتي أنت تقول والذين ينتقدونني والذين يتربصون، وبعدين أنت تقول في معاوية تب والجماعة لم غلط، وقلت ده تبع جهاز مخابرات أمريكية، ده يعني ما شاء الله جهاز المخابرات الأمريكية بيغار على معاوية رضي الله عنه، فمن أجل هذا مخابرات الأمريكية تقول لك إزاي تطعن في معاوية؟ طب والجماعة دول، طب أنت تقول تتجاه معاوية، الخلق معاوية والجهاز المخابرات، طب أنت تبت من جهة معاوية في اللفظة، طب وجهاز المخابرات الأمريكية ده ماذا تصنع فيه؟ ما له معرض؟ ما تخاف الله؟ يعني أحد إخوانكم من أهل السنة بيقول لي أنا نشرت مثلا مقطع فيه كلام القديم، قلت له لا، جيب كلام القديم وجيب كلام الجديد، ما نجيب كلام القديم، نجيب كلام قديم ونجيب كلام جديد، ولأننا لا ننسب إليه أن مثلا بيطعن في معاوية، خلاص هو راجع من هذه، لكن كلامنا مع صفة التوبة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، لأن هؤلاء لا تصفو لهم السنة صفاء كاملا حتى لو تابوا من بدعة، إلا من تاب لله على منهج أهل السنة والجماعة. إنما هو هيجزئ المسائل اللي الضغط خلاص لازم وإلا يسقط، فخلاص نقول لكن ما تجيش ما تقول لي وبعدين وقد حصل هذا للشيخ العثيمين، زي مرة ما رصاب بينتقي، ما هو عنده جبل من أخضر فبينتقي الحتة اللي هي ما تسقطوش قوي يعني، فواحد قال لي وسألني وأنا ناسي مش عارف إيه تقريبا ما شاء القدر أو شاء مش عارف كذا نسبة هذا، فأنا يعني رجعت عنها، والشيخ العثيمين كان له ونحن نحفر طريقنا بأظافرنا، وعمل خطبة كاملة فضاء الرسلان، وكمان أن العثيمين كان له من هذا وكذا، يعني لست أنا واحد. طب نختصر المسألة، استغفر الله وتوب إليه، وهذا كلام طبعا قبيح هذا وكذا وكذا، وإن كان يعلم الله أنا كنت جاهل بهذه المسألة، أو يعلم الله ما طلعت عليها، أو يعلم الله، ولكن هذا الحق حقا يتبع، استغفر الله وتوب. ما أنتم بقى واحد تاني وتالت ورابع وخامس وإلى آخره، إلا تكون في بقى معرض رد، لا تكبر توبة منك، هذه في عقيدة ولا تكبر توبة منك، نبدأ ننتقل لمسألة أخرى بقى مش مسألتي، وهي مسألة ماذا لو أن الواحد وقع فيه خطأ عقدي وتاب منه، هل تقبل توبة، هل يقبل اعتذاره؟ ننتقل لمسألة علمية مسألة علمية نحققها. نعم
شيخنا الرسلان له كلمة في كتاب مجنون ليلى قبل أن يقول الكلام الأخير، يعني
نعم
بيقول في محاضرة مجنون ليلى والحدادية، قال ولم ألتفت إلى شيء من ذلك كله، يعني انتشار الكتاب، فلا أعدت طبعه ولا أرشدت إليه.
للتوبة
قبل الأخير. قل ولم ألتفت إلى شيء من ذلك كله، فلا أعدت طبعه ولا أرشدت إليه ولا حثثت عليه، لا لتبرؤي منه ولكن لانشغالي عنه.
لا أيضا في الأخير
محاضرة مجنون ليلى الحدادية قبل أن يخرج البيان الأخير
يقول
ولم ألتفت إلى
لا لما كان يقول أولئك يقرؤون وإذا قرأ يفهمون وكلام هذا في نفس المحاضرة قال إيه ولم أعد طلبة ولكن
لا لتبرؤي منه ولكن لانشغالي عنه.
طب تمام، لا لتبرؤي منه ما تبرأش من كتاب لكن لانشغالي، بعد ما ذكر إيه إن كان طبع وجامعة أمريكا ما أدري. طب في الأخير
بيقول شيخنا
في الأخير لا لتبرؤ منه في الأول في الأخير
يقول فقد كنت ذكرت في كلام لي حول بحث أدبي كتبته قبل 35 عاما عنوانه مجنون
طبعا ليلة. بحث أدبي ده يعني مسألة لا تستحق أن تقف عنده
عنوانه مجنون ليلى حقيقة أم خيال، كنت ذكرت أني منذ نشرته لم أعاود النظر فيه ولا من وقتها إلى الآن قرأته، وقلت ما معناه إني إن شاء الله بصدد إعادة صياغته وتحرير مقالته، وذلك لضبط معاييره الأدبية وطرائقه البحثية.
كذب، لا لتراجعنا بس لانشغالي بس عدم على الطبع رجل الانشغال وليس للبراء، والآن يقول لا ده أنا بنظر فيه للمراجعة.
والبحث المذكور طبع منه 500 نسخة ونشر نشرة واحدة في شهر فبراير سنة 82 من القرن الماضي، ونفدت نسخه ولم تعد طباعته.
خلي بالك برضو من القرن الماضي، يعني أنتم بتحسبون على حاجة فتحناها قرن، طبعا القرن الماضي يعني يعني السنة قبل 2000 بقت قرن والسنة بعد 2000 تبقى قرن، زي اللي بقولك أنا إيه أنا جات لك في سنتين هو آخر يوم وفكر إن إحنا ما بنفهمش يعني ما بنحللش، لا كل كلمة معروف كل كلمة معروف، ولهذا الرجل ده عنده ذكاء أنا أوقن بهذا، لكن منه ذبح نفسه يعني يستطيع المراوغة بس بيقطع نفسه، ولهذا سبحان الله الذكاء إذا قتل صاحبه كان ذما مذما، لكن متى يكون الذكاء محمدا؟ إذا انضم إليه الذكاء، فإذا اجتمع الذكاء والذكاء كان محل إيه؟ فناء. لكن إذا انفرد الذكاء وحده قتل الإنسان، قتل الإنسان. نعم.
قال: ونفدت نسخه ولم تعد طباعته ولا الإشارة إليه ولا ذكره، حتى استخرج حدادية منتدى مصر السلفية سنة 28 نسخة منه، ثم تلقفه ورثتهم من حدادية وقتنا هذا بفجورهم المعهود في خصومتهم.
حضرتهم أنا يعني أعرفكم بنفسي بس هذا يعني اللي.
وطريقتهم المعروفة في توليد نمالهم،
نمالهم احنا بنولد النملة. نعم.
ولغطوا بذكره وقاموا ببثه، فلما زاد لغطهم وطم فجورهم قلت ما تضمنه ما ذكرت آنفا، وذكرت أني بصدد إعادة كتابته وتحريره وضبطه، وأزيد هنا أن أي مخالفة فيه أو خطأ به فأنا من الآن وقبل النظر فيه ومراجعته وإعادة صياغته راجع عنه ومتبرئ منه، وأسأل الله تعالى التوفيق والسلام.
طبعا من فضائل الحدادية الجدد اللي هو احنا يعني وطلابنا من فضائلهم أنه ينتقد من سنين كثيرة ما استطاع أن يتبرأ، لكن اليوم بزعمه حزب النملة جعله يتبرأ، يتبرأ تبرؤا غير مقبول. فاجتمع له خزي وضعف وخذلان، واجتمع له فضيحة وعار، وفي النهاية عدم القبلة. هذه من فضائل الحدادية. من فضائل الحدادية الجدد إن المباحث القديمة الطعن في الأنبياء وكذا 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 كان يعطى على صفحة، فماذا صنع؟ وكان الطلاب يقولون ماذا؟ هذا زلت لسان ده كذا، فجاء فوضع سلسلة اسمها دفع البهتان، فجدد البيان وأعطاه تاريخا مجددا فصارت الملاحظة. شوف ما قلنا من 82 كان يقول من 82 زي ما هو القرن الماضي. مجنون ليلة 39، مجنون ليلة 38 كان سنة كم يا ردودنا عليه؟ 38 ولا 39 اللي هي الأخيرة. شوف انتقلنا من كم؟
وهذا البيان يا شيخنا بتاريخ 2017.
شوف بقى من 82 2017 كم سنة؟ كم؟ 18 و17 كم؟ 35 سنة. تم التجديد وبيان حكمت المحكمة أن الكتاب لرسلان، وأن الكتاب تبناه رسلان، وأن الكتاب لم يتراجع عنه رسلان إنما شغل عنه. ثم بعد ذلك الخذلان جدد هذا الرجل هذا البيان تجديدا ايه يا اخواني؟ جديدا. فالان لا تتكلم عن ماذا رسلان، تكلم عن رسلان 2017 تاريخ النصراني. اما تكلم كان قبل، هو نفسه كان يقول كده انا عندي الملاحظات هذه عندي من 2004 او 2000 وكذا وانا لا القي لها بالا. ولا طب لماذا لا تلقي لها بالا؟ لماذا؟ نعم. يعني هو منعوا التوبة قال التوبة عشان فلان. اي هذا كبر والعياذ بالله، كبر والعياذ بالله. سن يتوب حتى لو يهودي الواحد الى خطايا يتبرر. نعم. يجيب كلمة من واحد، هذا كل واحد عمال يتكلم بنفسه، يجيب كلمة من عالم كبير يقول، يجيب كلمة من إمام العصر يقول أنا أعلم الآن وأنا زكت عنه نفع، حينئذ سنلحقه به كائنا من كان. ما في حد عالم هذه، ما في حد عالم هذه، وإلا الحمد لله علماءنا ومشايخنا يردون على من دون رسلان بكثير، رسلان وكعلي حلبي كمأربي هؤلاء أفضل منهم بكثير، أفضل منهم بكثير. أنا هيك ردوا عليهم نعم. لا هي ما هي الأمر هنا، هنا مش عندك هنا. نعم قوله تعالى فلتين وتدعو إلى السلم وأنتم أعلون والله معكم ولن يتركم أعملكم، هذه الأمور الثلاثة كل منها مقتضي للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلين، أي قد توفرت لهم أسباب النصر وأنتم الأعلون، ووعدوا من الله بالوعد الصادق، فإن الإنسان لا يهنو إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عددا وعددا وقوة داخلية وخارجية. الأمر الثاني أن الله معه، والله معكم، فإنهم مؤمنون والله مع المؤمنين بالعون والنصر والتأييد، وذلك موجب لقوة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم. الثالث أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئا، بل سيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، خصوصا عبادة الجهاد، فإن النفقة تتضاعف فيه إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة. وقال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمل وجهاده أوجب ذلك له النشاط، وبذل الجود فيما ترتب عليه الأجر والثواب. فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؟ فإن ذلك يجيب النشاط التام، يعني أنكم الأعلون، يعني أن الله معكم، يعني أنه لن يتركم أعمالكم. فإذا اجتمعت الثلاثة فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم. قال سورة الفتح وهي مدنية، قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا، ذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان بهما، والمختص بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو التعزير والتوقير، والمختص بالله هو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها. يعني هذه الآية لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة واصيلا، هذه الآية تضمنت الحقوق لله ورسوله، الحق المشترك وهو الإيمان، فنؤمن بالله ونؤمن بالرسول، تؤمنوا بالله ورسوله، والحق المختص بالرسول وتعزروا وتوقروا، والحق المختص بالله وتسبحوا بكرة وأصيلا. فالرسول ما يسبح، الرسول يؤمن به نؤمن به ثم نعزره ونوقره، وأما العبادة فنفرض لا نعبد الرسول بل نعبد وجل، وأما الرسول فنعزره ونوقره ونبجله. نعم قال تعالى أعرابي ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا أو كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. دل هذه الآية على فضيلة الخلفاء الداعين لجهاد أهل البأس من الناس، وأنه تجب طاعتهم في ذلك، ما وجه هذا يا أخوان؟ دلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين الداعين لجهاد أهل البأس من الناس، وأنه تجب طاعتهم في ذلك. ما وجه ذلك؟ قوله تعالى سدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو سمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. لأن هذا باق، سدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم، وهذا باق، وكان في عهد الخلفاء الراشدين، ولو تجب طاعتهم، لأن الله قال فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. نعم. سورة الحجرات وهي مدنية، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. وفي ذكر الاسمين الكريمين،
لأن الله قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، فيه النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان. وهذا معنى الإجماع الذي نقله الشافعي رحمه الله. ماذا قال الشافعي؟ أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا دعاها لقوله أحد كائنا من كان. نعم.
وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقوى حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيب عن عدم الامتثال،
اللي هو بالسميع العليم. يا أخوان، لماذا ختمت الآية بالسميع العليم؟ طيب، هذا حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيب عن عدم الامتثال، لأنك أيها المقدم قولك على قول الله ورسول اعلم أن الله سميع وعليم ولا يخف عليه عملك، ففي هذا من الترهيب، من الترهيب لو مت على ذلك لو لم ترجع، الترهيب. وفي الترغيب أيضا في من يقدم قول الله وقول الرسول على قوله وعلى قول كل أحد إذا ظهر له الحق، فأبشر أيها الممتثل فإن الله سميع عليم، واحذر أيها المخالف فإن الله سميع عليم. ففي ذكر السميع والعليم بيان عظيم لاطلاع الله عز وجل على عمل العبد، فإن كان خيرا فأبشر بالجزاء والثواب، وإن كان شرا فأحذر العقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى إن الذين يغضون،
ولهذا نجد دائما القاعدة أننا نجد الترابط والاتفاق بين أسماء الله المذكورة في الآيات وموضوع الآيات. أما قرأ الرجل والسارق والسارقة فاقطعوا يوما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، العربي أنكرها. طب أعد، يعني كيف يعني والسارق والسارقة فاقطعوا يوما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم؟ صحيح الله غفور رحيم، لكن سياقنا على الآية الله غفور رحيم، هنا يكون هو المناسب ولا ماذا؟ والله عزيز حكيم، عز فحكم، له الأحكام الجزائية سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت العزيز الحكيم، ما الذي يناسب هنا؟ وأنت أرحم الراحمين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين. يبقى إذن تجد انسجاما واتفاقا ومناسبة بين الأسماء وبين موضوع الآيات. ولهذا قف مع كل اسم لله عز وجل في آية واربط بينه وبين موضوعه، اربط بينه وبين موضوعه. نعم.
قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. في هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن. فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحا لها، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى.
والله يا إخواني، والله يا إخواني، لو ما يأتينا اليوم لهذه الفائدة وهذا المصطلح وتلك الوقفة لكفى، وهي: اعلم أن الله يمتحن القلوب، يمتحن القلوب. قال تبارك وتعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى في امتحان يا أخواني، اسمه امتحان ايه؟ امتحان القلوب. الله أكبر، امتحان القلوب. وما مادة امتحان القلوب؟ أنا قلبي امتحن، قلبك امتحن، في امتحان القلوب. ما المادة؟ الأمر والنهي والمحن. الأمر والنهي، يا ترى تقدم أمر الله، مراد الله، مراد رسوله على مرادك، ولا تقدم مرادك على مراد الله ورسوله؟ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فاعلم إذن الله يمتحن قلبك، أسعار انخفضت ارتفعت الله يمتحن قلبك، مرض ألم بك الله يمتحن قلبك، نعيم جاءك واتسع الله يمتحن قلبك، شيخك ولا الحق وأنت تحب شيخك، بل أنت ما ترجم لك إلا بشيخك، أنت الآن تنزل أي مكان ليه؟ طالب الشيخ فلان، الله يمتحن قلبك. لعدت امرأة ذات منصب وجمال، الله يمتحن قلبك. يا الله، أنا ما أظن امتحانا يعلو هذا الامتحان، أنا ما أظن امتحانا يعلو امتحان. امتحان القلب ده مصطلح عظيم، وقفة بحني في القرآن سبحان الله: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي ليخلصها له. فهل أنت ناجح؟ الله يريد منك التقوى، الله يمتحن قلبك ليتقي. فهل أنت ممتثل؟ هل أنت؟ فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسرع على ذلك وقدم على هواه تمحض وتمحص صالحا لها، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى، إما راسب وإما ناجح وإما ضعيف، طارة وطارة، طارة ينجح وطارة يرسب، إما سليم من كل وجه فلا تضره شبهة ولا شهوة، وإما ميت لا حركة له، وإما مريض عليل، طارة وطارة. والقلب السليم له مادة واحدة تغذيه، مادة الوحي والأثر. والقلب الميت له مادة واحدة تغذيه، وهي مادة الشيطان من الشكوك والشبهات والحيرة والضلال. والقلب المريض له مادتان، طارة تغذيه مادة الحق والوحي والأثر، وطارة تغذيه مادة الشيطان والشبه. فهو مريض عليل، فهذا امتحان القلب يا أخوان. الله يمتحن قلبك مع كل حدث، الله يمتحن قلبك مع كل أمر، الله يمتحن قلبك مع كل نهي، امتحان القلب يا الله، امتحان القلب. لأن القلب إذا نجح، ألا إن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. امتحان القلب، وأخص ما يمتحن به القلب التوحيد والسنة، وأخص ما يمتحن به القلب في التوحيد والسنة الكفر بالطاغوت، كفر بالطاغوت والبراءة من أهل الضلال. ولهذا ابن القيم جعل هذه أخص من السنة. أنواع الغربة: واحد، غربة الإسلام بين الملل. اثنين، غربة الإيمان في الإسلام. ثلاثة، غربة العلم في الإيمان. أربعة، غربة السنة في العلم. خمسة، غربة الجهاد بالسنة والرد على أهل الباطل في السنة. عرفت يا محمد الأخص إيه؟ أخص إيه؟ واحد يرتب: إسلام، ها، إيمان، ها، علم، ها، سنة، ها، جهاد. فلان أعوذ بالله الذي ما يترك أحد. هذا هو ده المطلوب، ده الأخص، ده الأخص، ده وريث الرسل. هذا الوريث، هذا ابن تيمية والموقف منه، هذا أحمد والموقف منه، هذا ابن عبد الوهاب والموقف منه. كن على التوحيد واعمل بالتوحيد، كن على السنة واعمل بالسنة، ما يحصل الأثر مثل الجهاد بها. كن فصيحا: إن الله غفور رحيم، وإن ربي لبالمرصاد. فصح براحتك. المشكلة أنك تقول هذا يلحن وهذا يلحن وهذا يلحن. يبقى إذا أن تكون على السنة جيد، لكن أن تجاهد بها هذا أعلى ما يكون وأخص ما يكون. فأخص أصناف العلماء أهل السنة القائمون بنشرها، الذابون عن حياضها، المحذرون ممن يخالفها، المبطلون لمن يعاديها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. هذا فقط، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا لهم إلى كبير لهم لعلهم إليه يرجعون. أخص، هذا الأخص. عرفت رتبة أخص الخلق؟ عرفت رتبة أخص بعض الرسل ما هي؟ مجاهدين بالسنة، الذبون عن حياضها، اللي هم أهل الجرح والتعديل. هذا هو الأخص. بعد درس الفجر يوم جرى رسالة من واحد متعلم كده في مكان معين، قال والله الشيخ هشام ده شيخنا وحتى علم منه كثير وكثير، بس لو تبلغوا يعني يا ليت يترك. الاخ لسه بيقول، قلت له بس هو لسه بيقول ايه؟ بيقول الشيخ هشام شيخنا. قلت له بس اهم حاجه ما يجرحش بعد. قال لي بيقول اهم حاجه بقى. يعني هو لسه بيقول بينقل الثناء. قطعته قلت له بس، ما هو الشيخ هشام شيخنا بس هي واحده، بس هي البسبس البسبوسه دي الموجوده هذه، بس هي ما فل البسبوسة هذه، هي هذه يعني. بس يسكت. هم يسكتون، بس يسكت، وهل يسكتون؟ سبحان الله. المطلوب من صوت الحق يسكت، لكن صوت الباطل عادي. شيخنا وعلماء، سبحان الله. طب لو قيل اسكت ونسكت؟ ايوه احسنت، ما نقبل. نعم، لانك ما تسكت ولو لم يوجد باطل، ويكون كلامك في الوقايه، فكيف اذا كان باطل؟ فيكون قلبك برفعه. خبري هذا أولى ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم اعتزل تلك الفرقة كلها وما عنده ولا فرق. ياكم محدثات الأمور، ما عنده محدثة. لكن من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. ألا سبحان الله، يعني النبي يقول من يعيش منكم بعدي، كيف وانت تعيش في الفتن ليل نهار؟ كيف هذا؟ والله يا اخواني ما أضر هؤلاء المشايخ الذين تصدر، خصوصا الذين قد يدرسون بعض الكتب السلف وكذا وهم يسكتون. اي والله يكفي ان انقتلوا حس السنة في الطالب، يكفي هذا، يكفي هذا، يكفي. ويصبح الفلسفة هذا، شوف طالب ابن عثيمين المقرب هذا لما قال الشيخ ابن عثيمين حذر عبد الرحمن الخالق، يقول شيخنا ما حذر عبد الرحمن الخالق، شيخنا له 9000 ساعة صوتية ما فيها تحذير من هذا. يا الله ما استفدت من العثيمين، ما استفدت. نعم لكن احنا نستفيد بقى من ابن عثيمين. ابن عثيمين مقطع من حذر من عبد الرحمن الخالق، احنا ما نستفيد من العثيمين. تعرفوا نستفيد ايه؟ نستفيد ان نحذر عبد الرحمن عبد الخالق 1000 مرة. ليه؟ عشان ما يجيش طالب يقول هشام البيلي المحاذب من عبد الرحمن بن خالد، لا يكون كله يقول هشام البيلي ومقطع اسمه فضح الناس، الناس جلدونا بالسيوف. شكر الايه؟ ايه؟
الرب الخالق.
شكر الخالق ها؟
على موت،
على موت عبد الرحمن عبد الخالق
المبتدئ.
متى خرج؟ متى خرج الشريط هذا؟ قول يا لا.
قبل ان يدفن،
قبل ان يدفن، قبل ان يدفن. متى خرج شريط يوسف الخرضاوي؟ قبل ان يدفن. الخرضاوي فجرا مدفون عصرا، عبد الرحمن عبد الخالق مدفون ايه عصرا، خرج ظهرا. نستفيد شيخنا وامامنا العثيمين الذين لن نصل ضره، بس نستفيد من هذه، ناخذ خبره، لان هناك من يتلاعب من الطلاب هنا وهناك، هناك من يتلاعب. إنما شيخنا يكفى أن يحذر المرة ماما، لكن لما يوجد المتلاعبون كيف نواجه المتلاعبين؟ لا يكون لي مقطع واحد في هذا، ولا يكون لي مقطع واحد في رسلان، ولا يكون لي مقطع واحد في القرضاوي، ولا يكون لي مقطع واحد في هذا، ولا يسكت. نسأل الله الثبات مع ضعفنا، لكن الضعيف يعرف يستفيد. أنت ضعيف، ضعيف خذ بقى وقاية. بيأتي أخص طلابه هذا المصلح، هذا زوج ابنته أخص طلابه، يقول شيخنا ما حضر، شيخنا له 9000 ساعة ما سمى. سكندر يقول يعني ممكن أن يكون أحمد هذا يبلغ عني بعد بكرة. يبقى كما قلت لكم من قبل، الشيخ ما ترك أحد يعبر عنه، عبر عن نفسك، أنت مش حي ليك لسان، عبر عن نفسك، لا تكل زي اللي عنده ثروة اتركها الوالد، واذا انا مت اولادي بتصدق عني. طب ما تصدق، انت اهو موجود. عجبني احد الناس وكم من العوام سبحان الله، تزوج امراه وصالح يعني حسابه صالح، وعنده امراه يعني حسابها صالحه، تقول يا فلان اذا انا مت باخذ ذهبي دهوت وبتصدق بيه بعد ما اموت. قال لا لا، بعير وتو تصدق بيه، ما تتكلش على حد، لا انا ولا ابنك ولا بنتك ولا اي حد، بعيد مش عايز تصدقي، بعيد وقته تصدقي، محدش ينفعك، بعيد وقته. صدق والله، والله صدق. انت هتسيبي لي غوشتين ثلاثة ما تجيبش ده النفس هتتلعب ولا واصلي ابني واصلي مش عارف ايه، لكن انت عايزه تصدقي وقته، طلعي طلعي صدقي. الشيخ ما يترك احد يعبر عنه، اقطع كل شيء الا شيء على الانسان او شيء ما يكون فيه، لا انتظر يجي طالب انا يبقى طالبي وانا احرجه، اصل شيخنا كان في كلام، لا شيخك قال كذا، اصل هو محتمل يا اخي احمل المجمل على المفصل وليه؟ ما خلاص الشيخ ما يحتاج ان واحد طالبي يتعصب له ويبرر له، خلاص الطالب نجيب يا شيخ انت عندك كذا، نرجو انك انت طلع مقطع مثلا او كذا. هو لو انت عرفت الشيخ، الشيخ ما يحتاج ان الطالب يطلب منه، خلاص يتوب، ما يتوب احد عنه، ولا يجلس واحد يتعصب له، شيخنا مراده، شيخنا قصده، شيخنا كان انت، لا لا لا، شيخ ما ترك احد يتوب عنه، ولا أحد يعبر عنه، ولا أحد يفصل مجملة، ولا أحد يخصص عامة، ولا يقيد مطلقة. شيخنا يقيد، شيخنا يخصص، شيخنا نستفيد. شايفينه ده، شايفينه أمامنا. ولكن الشيخ ابن باز ما حذر من كذا وما، خلاص حذر أنت كثيرا. شيخنا ما تكلم في الجماعات ولو، خلاص ليل نهار جماعات، عشان ما أحد يستدل بك من مغرض. والحمد لله مشيخنا وعلمانا كلهم الحمد لله حذروا وبينوا. لكن لو هؤلاء لو حذر عشرة يقول لك شيخنا حذر عشرة مرة بس، طب حذر ألف، أنت على خلاف منك شيخنا، شيخنا عشرة وأنت ألف، يبقى أنت لست على طريقة العلماء. نعم، هذه مسألة استفيدها والله. أما يكون أخص طلاب العثيمين ومن ينسب العثيمين عدم التسمية، فنستفيد. نعم،
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاء.
فإذا إخواني هذا عنوان، استفيدوا اليوم يا إخواني، امتحان القلب، امتحان القلب بهذا التكليف، امتحان القلب بالأوامر والنواهي والأخبار، امتحان القلب بالأمر والنهي من جهة الامتثال، وامتحان القلب من جهة الخبر من جهة التصديق. صدق خبرا وامتثل أمرا تنجح في اختبار القلب. فاختبار القلب مادته العامة أمر نهي خبر. كيف تنجح؟ امتثل أمرا واجتنب نهيا وصدق خبرا. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم،
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال العلامة السعدي رحمه الله فيه دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا. ولهذا كان السلف يقبلون
رواية، لا قال فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، ما قال فلا تقبلوا. يبقى خبر فاسق نتوقف، ومن هنا قد نقبل خبر إذا دل دليل على صدقه، ومن هنا المتكلم فيه قد نصحح خبره الخاص إذا عرف من قبل الرواة الثقات. ولهذا حين يكون الكلام في الخبر أعم من الكلام في الإسناد، الإسناد فيه المتكلم فيه والمتن مقبول. ليه؟ لأن المتن هذا معروف من قبل الثقات. نعم،
ولهذا كان السلف يقبلون
زي أثر مجاهد، الكلام فيه من جهة الإسناد. طيب من جهة المتن، الأمة متواتر فيها هذا المتن، لهذا نقبل ماذا؟ خبره، هذا خبر صادق، هذا خبر 100%، هذا خبر علي لسنة الجماعة، ابتلوا بها البدع والجهمية. لكن يوجد زلات لبعض علمائنا، فهذا خبر شيخ الألباني، شيخ ربيع، لأنهم وقفوا عند الإسناد وأحسبهم لم يطلعوا على كم سلف وتجديد السلف في هذا. حتى ذكر أن البربهاري كان يختم درسه حتى يقول الله يجلس رسوله على العرش. فالوقوف على الإسناد أحيانا شيء قد يختلف المتن فيه باعتبار أن هذا عرف من الرواية. نعم،
ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا.
نعم،
قال تعالى وإن طائفتان
من المؤمنين. إذا المخبر على ثلاثة أقسام، الكاذب مردود، الصادق مقبول، ها الفاسق متوقف فيه. ومن هنا وقعت المسألة بقى اللي بين شرط البخاري وشرط مسلم. شرط مسلم خلاص الثقة ده عن الثقة حدث، ما يحتاج أقول له أنت لقيته ولا لا، ما يلزم ثبوت اللقي، يلزم الثقة وثقة. البخاري يقول لا يلزم ماذا؟ يلزم اللقي. فمسلم أقام منهج على هذا، طالما خبر ثقة يبقى نقبله، ما نتوقف فيه. الله أكبر الله أكبر.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال رحمه الله تعالى في هاتين الآيتين من الفوائد: أولا، أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر، وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة.
الله أكبر. يعني الاقتتال لا يذهب الأخوة لإيه؟ الإيمان، فهم إخوة وإن كانوا متقاتلين، خلافا لمنهج الخوارج والمعتزلة، فإن الاقتتال عندهم يخرج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة من منزلتين كما عند المعتزلة. نعم.
قال: وعلى وجوب
الإسلام، ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية في الرد على المبتدعة على الخوارج والمعتزلة. بواب البخاري في صحيح قال: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، سماهم المؤمنين مع الاقتتال. نعم.
قال: وعلى وجوب
الإسلام، ومنه أيضا استدل أهل العلم على تكفير تارك الصلاة بقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه أنهم إذا ما تابوا وأقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة فليسوا إخواننا، لكن الزكاة خرج بالدليل الخاص، فبقي التوبة من الشرك والصلاة. نعم.
قال: وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل، وعلى وجوب قتال البغاة حتى
يرجع، والإصلاح لا يكون إلا بالعدل، كان بالظلم هذا إفساد. نعم.
قال: وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله،
وعلى في الآية على قتال البغاة، والبغاة قوم لهم شوكة، هذا واحد ضابط، اثنين تأويل سائغ، هذا البغاة. إنما الخوارج قوم لهم معتقد، دول بيطلعوا على السلطان ودول بيخرجوا على السلطان، لكن ده بمعتقد وده بشبهة، ده لو شوف عند السلطان عمل سوى، ولهذا يكون قضيته مع سلطان معين، لأنه مع شبهة. إنما الخوارج مع كل سلطان، فيبقى الفرق بين الجوهري بين الخوارج والبغاة ما هو؟ أن الخوارج لو معتقد في تكفير الحكام إذا حكموا بغير رضا الله وخروج عليهم وتكفير المسلمين المعاصي والذنوب، يبقى الخوارج لهم معتقد، إنما البغاة ليسوا معتقد، ولهذا قد تجدهم صالحين في أنفسهم، صالحين عندهم صلاح، ولكن لهم شبهة فخر في علوم غلط. ولهذا الخوارج ليسوا أهل سنة، والبغاة قد يكون في مال سنة، ولهذا تخطئ ولا تبدع. نعم. الخوارج لازم أن يكون له شوكة، لكن يقاتل إذا كان له شوكة، إنما لو واحد في عزبة واحد في قرية واحد في كذا، نعم ده يأتي به السلطان ويتعامل معه بما رأى مناسبا. نعم.
قال: وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك،
ولهذا نتبعهم إذا كانوا سيعودون إلى غير أمر الله. نعم.
قال: وأن أموالهم معصومة لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم. قال: قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا،
هذه فائدة عظيمة جدا، البغاة لا يجهز على جرحهم ولا يتبع مدبرهم ولا 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 إلى آخره، بقوله: فإن بغت فقاتلوا تبغي حتى فيئة إلى أمر، فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل وقصد. يقول: وأن أموالهم معصومة لأن الله أباح دماءهم فقاتلوا وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أمواله، بخلاف قتال مين؟ المرتدين والكفار، فإنهم يجهز على جرحهم وتسبحهم لهم. تابوا قتال الخوارج وسط بين البغاة والمرتدين، فتأخذ أموالهم في ساحة المعركة، في ساحة المعركة تأخذ الأموال، لكن لا تؤخذ أموالهم التي سوى ذلك. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا.
نعم، زكاة الألقاب غير المذمومة، يعني يعرف بها ولكنه ماذا؟ ولكنه لا تكون محل النبذ. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
يعني لا قبلت معروف به وكذا وما في ذم ولا شيء ما يدخل بهذا. نعم.
قال في هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة، وأن الغيبة من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر.
طبعا، بل أفظع صورة، لأنه ما يجوز لك أكل لحم أخيك ميتا، فكيف إذا حيا، فكيف إذا كان ميتا فكذلك عرضه. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة، لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك.
نعم.
قال قوله تعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي وقت هذا الكلام الذي صدر منكم، فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك، فإن كثيرا منهم من الله عليهم بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله.
وهذا يدل عليه الحرف ولما بخلاف ولم. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من جزء التدبرات، والله أعلم، ونكمل بعد المغرب إن شاء الله تعالى.